بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية الأولى المقامة بجامع خادم الحرمين بمدينة جازان في شهر ربيع الأول عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
والمؤلف علينا وعليه رحمة الله. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة، جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف لإما من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم الإمام رحمه الله تعالى بالأمس عن وجوب طاعة الإمام في حدود طاعة الله تبارك وتعالى، ثم الآن هو يبين بعض الحقوق الأخرى وقد لخصها في عدة نقاط. منها أولاً أن الجهاد متعين خلف ذلكم الإمام الذي أعلن الجهاد لمصلحة المسلمين، وهو الإمام الذي تولى سواء كان بالغلبة أو بالطرق التي ذكرناها بالأمس، حتى ولو تولى بالغلبة وجب الجهاد معه، والجهاد ماض معه مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين إلى قيام الساعة وفق ضوابط الجهاد التي لعلنا أشرنا إلى شيء منها أو نشير الآن، وهو أن يكون إماما مبايعا وليس إماما في الدهاليز، إماما قائما يسوس الناس بشرع الله، وليس إماما مجهولا تبايع له في الخلوات والدهاليز والأودية وتحت الأشجار كما تفعله بعض الجماعات الآن. فإذا كان إماما موحدا تعين الجهاد معه إذا دعا إليه، ولا يجوز مخالفته في ذلك ما دام يرفع راية التوحيد وتعين أن يوقف معه وأن يدعى له بالتوفيق والسداد. كذلك الصلاة خلفه، صلاة الجماعة، ولو كان ما عنده ما عنده من الظلم أو التقصير، ما دام يقيم الصلاة وما دام قائما على توحيد الله تبارك وتعالى، فالصلاة خلفه متعينة. صلوا خلف كل بر وفاجر من المسلمين أو من أئمة المسلمين. وأما كذلك صلاة الجمعة فصلاتها معه متعينة، ولا تجوز إعادتها كما تفعله الخوارج والمبتدعة وغيرهم من المبتدعة الذين يعيدون الصلوات إذا صلوا خلف أئمة المسلمين، فإن ذلك مخالف للشرع، بل هو بدعة من البدع، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومبايعته واجبة، ومن مات وليس في رقبته بيعة فمات فميتته ميتة جاهلية. فإذا كان ثمة إمام قائم يسوس الناس بشرع الله تعينت مبايعته. ثم إن الخروج عليه بأي شكل من أشكال الخروج محرم، ولو كان ظالما ولو كان فاجرا، فإن الخروج على الإمام من سمات المبتدعة والمعتزلة، من الخوارج والمعتزلة والرافضة، ومن نهج نهجهم من دعاة الضلال. فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك أو أن يقع في مثل هذه البدع، فإنها بدع خطيرة تفرق عصا المسلمين وتجعلهم لقمة سائغة لأعدائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام جنة أي يستتر به. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإمام ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. فلا بد من الاهتمام بهذه المسائل التي نعاني من مخالفين يدعون العلم، يفتون الناس بخلاف ما نص عليه الإمام هنا، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة، ومن شذ عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وفي رواية فيها مقال: ومن شذ شذ في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم لحذيفة عندما ذكر بعض الفرق واختلاف الناس وما قد يقع، قال: فماذا أفعل إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن ثمة جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها، يعني الفرق المتناحرة، حتى ولو أن تعض على أصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا قد طبقه عبد الله بن عمر لما كثر النزاع بعد موت يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية ورحم الله يزيدا. فهنا اعتزل، فلما استقر الأمر لعبد الملك ابن مروان جمع أولاده وأرسل له ماذا؟ بيعته. وهكذا شأن الصحابة، لم يشقوا عصا من طاعة، ولم يخرجوا على أئمة المسلمين، ولم ينابذوهم لا بالسنان ولا باللسان ولا بالكتابة ولا بالتحريض ولا بالتهييج ولا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بالإضرابات التي اتخذت شعارا وهي من شعارات الجاهلية الماسونية اليهودية. فصار الناس يفزعون لها في بعض البلاد الإسلامية، وكأنها هي الملاذ، الملاذ الميادين، كما يقول العوام الميدان يا حميدان، يعني فوضى، عليكم بالفوضى حتى تصلوا إلى ما حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الفوضى والتفرق والتناحر، وصارت أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، وهذا ما حذر منه الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى: تقطعوا أمرهم بينهم كل حزب من كل حزب ما لديهم فرحون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة: السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. والبدعة مقرونة بالفرقة. فشعار المبتدعة دائما، شعار المتفرقين هي البدع، إنما يتفرقون بسبب البدع التي يعني وقعوا فيها فينشطرون، وكل حزب ينشطر إلى انشطارات كثيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفرق هذه الأمة: وإن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلنحذر من هذه الفرقة، ولنحذر من البدع التي يخالف فيها المبتدعة المسلمين، مهما زركشوها وزينوها وألقوا عليها بعض البهرجة وبعض التحسينات، فإنها لا تعدو أن تكون سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فعلينا أن نطبق هذه التعاليم التي نص عليها المصنف رحمه الله تعالى. نلخصها باختصار: الصلاة خلفه، الإمام، الجهاد، الجمعة، الاصطفاف خلفه والوقوف معه، عدم إعادة الصلاة خلفه، كذلك الحج ماض معه إلى يوم القيامة، وكذلك تحريم الخروج عليه بأي شكل من أشكال الخروج، فإن ذلك كله من سمات الجاهلية. وقد صلى جمع من الصحابة خلف بعض الفسقة مثل أنس بن مالك وعبد الله بن عمر، صلوا خلف الوليد بن عقبة وخلف الحجاج وخلف غيرهم من أمراء ليس عليهم طابع الصلاح، لكنهم مسلمون يصلون وموحدون ولنا فيهم أسوة حسنة. وأما الخروج على إمام المسلمين مهما كان أمره فإن ذلك من سمات المبتدعة المضلين من الخوارج والرافضة والمعتزلة ومن نهج نهجهم من مرقوا من الدين، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول إن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا.
ويجهز أظن مكتوبة يجيز أصلحوها بعض النسخ مكتوبة يجيز
عندنا هنا ويجهز ولا يجهز عليه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا. وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
هذه المسألة تتعلق بدفع الصائل أو اللص أو الخوارج أو قطاع الطرق أو المحاربين إذا عرضوا لك في نفسك أو مالك أو عرضك. أما إذا عرضوا لسائر المسلمين فالإمام هو الذي يتولاهم، وهم متوعدون بالوعيد الشديد: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فالذين يقطعون الطرق بشكل عام الذي يدافعهم والذي يقف في وجوههم هو الإمام أو نائبه أو من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما واقسطوا إن الله يحب المقسطين. أما إن صال عليك فردا كان أو جماعة واعتدوا عليك من اللصوص وقطاع الطرق أو عدو يتربص بك الدوائر، فينبغي أن تبدأ معه على خطوات. إن استطعت أن تدفعه بدون قتال فافعل، إن أمكن دفعه بدون قتال فهذا هو المتعين، إلا في حالة واحدة: إذا عاجلك وخشيت أن يبطش بك ويتغلب عليك فقاتله. إن لم يندفع إلا بالقتال فقاتله. وفي هذه الحال إن قتل فهو مبعد ومتوعد بالوعيد الشديد، وإن قتلته بعد استفراغ جميع السبل لدفعه قبل القتل واضطرك إلى القتال حتى قتلك فأنت شهيد. ولذلك الإمام قال: رجوت له الشهادة. يعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون عرضه وقدر ماله قتل فهو شهيد، ولكن قوله رجوت له الشهادة لأن الشهادة للمعين غير متعين لا تجوز. إذا وجد أحد من هذا القبيل قل نرجو له ماذا؟ الشهادة، لأنه قد قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون عرضه، قل رجوت له الشهادة. ولا تجزم للشخص المعين بالشهادة حتى وإن قتل في ساحة المعركة للجهاد مع الكفار وقتال أعداء الله، وإنما تقول أرجو له ماذا؟ الشهادة، أرجو الله أن يكون ماذا؟ شهيدا. خلاف ما عليه الحزبيون والمبتدعة في هذه الأزمنة الذين يهبون الشهادة حتى للنصارى وحتى لمن قتل من أجل خبزة أو من أجل بطنه أو حتى من قتل من أجل مظاهرته، أو حتى من قتل من أجل إضرابه وعصيانه على ولي الأمر، أو من أجل أن قتل من أجل الانضمام إلى أصحاب الفوضى البغاة والخوارج يسمونه شهيدا، وهذا رجم بالغيب، فإن الذي قتل في ساحة الوغى بين المسلمين والكفار أو قتل دون نفسه أو دون عرضه أو دون ماله لا نقول إنه شهيد بطريق الجزم، وإنما نقول ماذا؟ نرجو الله له الشهادة. فكيف يعني تجعل الشهادة أو يوصف من كان يقاتل المسلمين ومن كان يؤذي المسلمين ومن كان يستبيح دماء المسلمين ومن كان يستبيح التفجير في بلاد المسلمين ويفتي بذلك ومن كان يفرق كلمة المسلمين ومن كان في مظاهرات أو إضرابات أو خزعبلات ثم يوصف بأنه شهيد؟ أية شهادة هذه؟ يأتي ويحزم نفسه بحزام ناسف ويدخل بين المسلمين في بلاد المسلمين بفتوى من مغمور موتور مفتري فيفجر نفسه ثم يوصف بالشهادة، مع أن تفجير النفس بهذه الطريقة لا يصح حتى في الشهادة، حتى في ساحة الوغى بين المسلمين والكفار، وإنما يقاتل عن نفسه وعن دينه وعن عرضه وعن ماله حتى ماذا؟ حتى ينتصر أو يستشهد. هذا هو الذي ترجى له الشهادة. أما من يقتل نفسه وينتحر لا يمكن أن يقال إنه شهيد بحال من الأحوال. طيب، فإن استشهد مستشهد بقضية البراء بن مالك أو القعقاع بن عمرو عندما اقتحموا سورة مسيلمة الكذاب وقفزوا على الجدران وفتحوا الباب وقاتلوا وفتحوا الباب، يقول إن هذا دليل على جواز أن تنسف نفسك بالأحزمة الناسفة من أجل أن تقضي على العدو. فكيف نرد على هذه الشبهة؟ من يجيب؟ ألم يكن البراء ومن معه قفزوا السور واقتحموا سورة مسيلمة وخاطروا بأنفسهم؟ فضل أحسنت، يعني غير ما عرضوا أنفسهم للقتل قصدا تعمدا، بل إن كثيرا منهم قد نجا وفتح الباب. أما الذي يحزم نفسه بالقنابل فهو على يقين من أنه سوف يموت، هو متيقن أنه سيموت، يعني أصلا هو على يقين من أنه ميت لا محالة. أما هؤلاء الأبطال رضي الله عنهم فقد فتح الله على أيديهم الحصن ونجا كثير منهم، هؤلاء العشرة الذين اقتحموا الحصن قاتلوا بسيوفهم ورموا بأنفسهم بين صفوف العدو وقاتلوا حتى فتحوا ماذا؟ فتحوا الحصن. هذه الشهادة الصحيحة. أما أن تلغم نفسك بألغام وقنابل وتدخل في المعمعة فهذا ليس من دين الله ولا يجوز بحال من الأحوال، ويشتد تحريما إذا كان الذي يفعل به ذلك طفلا من الأطفال يعمدون إلى أطفال فيحمسونهم ويحزمونهم بتلك الأحزمة ويرمونهم في المعمعة، هذا لا يصح، بل والله إنه لا محرم وليس من دين الله في شيء، هذا العمل ليس من دين الله في شيء. نعود إلى قضية الصائل وقد فنلخص أحواله. إن اندفع بدون قتال فافعل، إن لم يندفع إلا بالقتال فقاتله على أساس أنك مضطر إلى قتاله عندما توقعت أنه سوف يبطش بك. إن قتلك فأنت شهيد، فأن ترجى لك الشهادة. إن قتلته فهو مبعد لأنه صائل معتدي ومتوعد بالعذاب. إن جرح لا يجوز لك أن تجهز عليه. إن فر لا يجوز لك أن تلاحقه إلا إن كان يلاحق من أجل أن يسلم إلى من؟ إلى ولي الأمر ليتخذ حياله ما يلزم من العقوبة. لكن أن تطارده لتقضي عليه لو تقاتله لا. لذلك فإن علي رضي الله عنه على ما عند الخوارج من ضلال، علي كان من أورع الناس، حتى إنه قال من الكفر فروا، لم يجهز على جريحهم ولم يتبع ماذا فارهم ولم يسبي نساءهم، بينما هم يستحلون سبي نساء المسلمين. وقد وجد من خوارج هذا العصر من أخذ بعض النساء على أنهن سبايا واستعبدهن وأخذ يفعل معهن المنكر بنية أو بقصد أنهن جوار عنده وإماء. فهذه أحكام الصائل وما يتعلق بدفعه، وكذلك أحكام الخارج على عليك وعلى المسلمين. فإنه إذا فر لا يتبع، وإذا جرح لا يجهز عليه لأنه مسلم. يعني نعم قتاله مشروع لكنه مسلم، فينبغي أن نفهم هذه الأمور يعني حتى لا نتسرع في إصدار أحكام على المؤمنين بغير حق. نعم
شيخ، جميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله.
نعم هذا هو المقصود، كما بينا المأمور به قتاله وليس قتله، فهو يقاتل عند الضرورة، فإن قتل فهو مبعد، وإن قتل المعتدى عليه ترجى له الشهادة. ويعني من يعني في المقصود قتاله يعني مدافعته بقدر ما تستطيع. ولذلك كما قال نبه الإمام إن أمكنك أن تدفعه بدون قتل فافعل، وإن لم يكن إلا بقتاله فلك أن تقاتله، فإن مات أو قتل فهو المعتدي والبادي، وإن قتلت فترجى لك الشهادة. نعم.
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
القاعدة عند أهل السنة أنهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، والمقصود بأهل القبلة المسلمون ولو كانوا مخالفين أو عصاة أو مبتدعة، فإنهم مسلمون لا يجوز القطع لأحد منهم بجنة ولا بنار، وإنما يرجى للمحسنين الثواب ويخاف على المسيئين العقاب. ولذلك فإن المسلم هو الذي يسلك هذا السبيل، كما أنه لا تجوز الجنة لا تجوز الشهادة بالجنة لأحد لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة، وكعمار بن ياسر، وكعبد الله بن مسعود، وثابت بن قيس بن شماس، وعبد الله بن وجعفر بن أبي طالب، وغيرهم من أئمة الهدى والدين، ووالد جابر بن عبد الله، وغيرهم من شهد له رسول، وعكاشة بن محصن ممن يدخل الجنة من السبعين الذين يدخلهم الله الجنة من غير حساب ولا عذاب. أما من لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا لا نشهد له. وإنما كما بيّن المصنف نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، والمسلمون هم شهداء الله في أرضه، فمن شهد له بالخير يجزى له الخير، ومن شهد عليه بسوء فإنه يخاف عليه، ومع ذلك لا يقطع بشأنه ولا يشهد عليه لا بجنة ولا بنار. نعم.
ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
نعم. الناس تجاه المغفرة لهم أربعة أصناف: مرتكب الذنوب لهم أربعة أصناف بينهم المصنف رحمه الله تعالى. الصنف الأول المؤمنون الذين ارتكبوا من الذنوب ما ارتكبوا ثم تابوا إلى الله توبة نصوحة بشروطها المعتبرة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. فإذا تابوا وندموا وأقلعوا وردوا حقوق الناس التي عندهم فإن الله يغفر لهم، إذ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تبارك وتعالى عندما ذكر كثيرا من الذنوب وعلى رأسها الشرك بالله جل وعلا قال في نهاية الآيات: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من هذه الذنوب. هذا صنف المقصود الذي يتوب إلى الله توبة نصوحا من جميع الذنوب والخطايا. سواء تاب من معصية إذا تاب من معصية معينة تاب الله عليه، وإن تاب من جميع الذنوب تاب الله عليه، ولكن إن تاب من معصية معينة ولم يتب من الأخرى بقي إثم تلك المعصية الأخرى التي لم يتب منها، فإنه يبقى عليه ويعامل معاملة أخرى سنبينها في الأقسام الأخرى. الصنف الثاني رجل ابتلي ببعض القاذورات وببعض المعاصي وأقيم عليه الحد كمن زنى أو قتل أو فعل أي جريمة تستوجب القتل، إذا عوقب فإنه والحال هذه يكون تكون تلك العقوبة ماذا؟ كفارة له. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب شيئا من الذنوب فعوقب به فهو كفارة له، فهو كفارة له، يعني القتل عقوبته في الدنيا تكون كفارة له بإذن الله تبارك وتعالى. الصنف الثالث رجل ابتلي ببعض الذنوب والمعاصي ومات مصرا عليها وهو على التوحيد ولم يتب منها، فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء الله عز وجل غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. وهو في ما زال داخلا في حضيرة الإيمان، وله أربعة أحكام: واحد، أنه لا يخرج من ملة الإسلام بل يبقى مؤمنا مسلما. ثانيا، أنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، بمعنى أنه لا يعطى الإيمان الكامل فيوصف بأنه مؤمن كامل الإيمان كما تعتقده المرجئة، ولا يسلب الإيمان بالكلية، ولا يسلب الإيمان بالكلية كما تعتقده من؟ الخوارج والمعتزلة، بل يقال له مؤمن بإيمان باسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاصي أو نحو ذلك. الحكم الثالث أنه إن وافى بمنيته، إن وافى بذنوبه ولم يتب ومات على ذلك، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الرابع أنه إذا عذب، إذا قدر الله أن يعذب، فإنه لا يخلد من النار، بل إنه يخرج منها إما برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة من يأذن له الرحمن بالشفاعة من الأنبياء والصالحين والأطفال والملائكة ونحو ذلك. القسم الرابع الذي ارتكب أعظم ذنب، وهو ماذا؟ وهو الشرك بالله. فهذا إن مات ولم يتب من الشرك فإنه خالد مخلد في النار.
شيخ، هذا الصنف الرابع
كيف؟
الصنف الرابع،
يعني سواء سميته صنفا أو قسما لا مشاحة في الاصطلاح، يعني سواء سميته صنفا أو قسما. الأول قلنا من؟
المؤمنين الذين ارتكبوا
ثم تاب، فهؤلاء كمن لا ذنب له. الثاني الذين ابتلوا على المعاصي ثم أقيمت عليهم الحدود فهي كفارة لهم. الثالث من مات مصرا على المعصية وهو موحد فهو تحت المشيئة وتترتب عليه الأحكام الأربعة التي بيناها. الصنف الرابع أو القسم الرابع، إن شئت تسميه صنفا أو قسما، المشرك الذي مات ولم يتب من الشرك، فهذا يعني كافر وخالد مخلد في النار، وخالد مخلد في النار. هذا ما يتعلق ب يعني بيان أحوال الناس في تجاه الذنوب. فينبغي المسلمين أن يحذروا من الذنوب صغيرها وكبيرها، لأن المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله، فقد يستسهلها المرء حتى يستحلها، فإذا استحل أمرا معلوم التحريم من الدين بالضرورة وأقيمت عليه الحجة فإنه ماذا؟ فإنه يكفر. وقد يستمرئها العبد فتغطي قلبه فلا يعرف الحق من الباطل في بعض الأحيان، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا ذلك: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر ماذا؟ سقل قلبه، سقل إن نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذلكم الرأن الذي جاء في الآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم فضل. هذا وقت الأذان. فضل.
والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه ببينة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحدا من أصحابي
الرجم من الأحكام الشرعية الثابتة في كتاب الله في آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، كما أنه ثابت في السنة في الصحيحين وغيرهما. فقد ثبت أنه مما جاء في الكتاب ثم نسخت تلاوته قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأخبر عمر أنها جاءت في كتاب الله عز وجل وكانت مما يتلى، ثم شاء الله عز وجل أن ترفع تلاوتها ويبقى ماذا؟ حكمها. كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ورجم ماعزا ورجم اليهوديين، وكذلك أمر برجم زوجة العسيف فقال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اقض بيننا بالحق، فإن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني أجيرا عنده، فزنى بامرأته، فقالوا عليك عليك على ابنك الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكم بالحق. قال: أما الشاة والوليدة فرد عليك، وأما المئة الشاة والوليدة فهما رد عليك، وأن على ابنك الجلد وتغريب عام. ثم قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وجاء في رواية أخرى أنها اعترفت فرجمها. كل هذه تدل على أن الرجم حكمه باق إلى قيام الساعة. والشيخ ركز عليه لأن هناك من ينكره، من ينكر الرجم، والرجم وحد الزنا إنما يثبت بأمرين اتفاقا، وهناك مسائل على خلاف، فإما بالاعتراف أو بأربعة شهداء يصفونه وصفا حقيقيا، يصفونه وصفا حقيقيا بأنه قد زنى، وأن ذاك منه قد دخل في ذاك منها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل ماعزا أسئلة دقيقة، أخيرا لما أصر على اعترافه قال له: هل دخل ذاك منك في ذاك منها؟ قال: نعم. وألفاظ أخرى تطول: فرجم ماعز. ولم يثبت قط بالإقرار، ولم يثبت قط إلا بالإقرار. أما الشهداء الأربعة فندر أن يثبت الحد بهما. ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أراد الله أن لا يثبت. لذلك ندر أن يثبت بماذا؟ بالشهداء، ولكنه قد يثبت بالإقرار ممن رجعوا إلى الله وفضلوا أن يقام عليهم الحد ليكون كفارة لهم. وهذه حدود عظيمة يجب الوقوف عندها. البعض من البشر يقول: طيب أنا وجدت فلان مع فلان أو كذا، ونرى القاضي ما حكم بالرجم. يا أخي الكريم، ليست قضية قضية عواطف بمجرد أن ترى فلانا مع فلانة، لا شك أنه يعزر على مثل هذه الخلوة، ولكن الأمر صعب. يعني شهود على الوصف الكامل لعملية الزنا أمر يكون قد يكون في غاية الصعوبة. فالواجب على المسلم دائما يعني أن يقبل الشرع وأن يقبل الحق، وأن لا يعترض عليه بدعوى العاطفة التي قد تعتري البعض من الناس. ولكن يا إخوتي في الله، علينا أن نجتهد في حماية المجتمع مما يوقعه في هذه القاذورات، وكل منا يبدأ بنفسه وبمن يعول، فنأمر نساءنا بالتستر والحجاب والمحافظة وعدم التكسر وعدم الخضوع بالقول، ونجتهد في أن نربيهن على طاعة الله، وأن لا يظهر منهن شيء من مفاتنهن، حتى لا يكن فتنة للرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت على أمتي فتنة أشد من ماذا؟ من النساء. فليتقين الله عز وجل واستترن بستر الله، وعلى ولي الأمر أن يكون حازما في هذه المسألة، ويكون غيورا على عرضه حتى لا يكون ديوثا. يعني هذا هو الطريق السوي لحماية المجتمع من هذه الأمور. الآن ما تبقى يكون الأسئلة إن شاء الله، وغدا بعد الظهر نختم هذا الكتاب العظيم بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المقصود
بمات ميتة جاهلية الموت على الكفر جزاكم الله خيرا.
لا يلزم هذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد السنة إمرارها كما جاءت وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض، فهو متوعد بهذا الوعيد، لكن لا يعني ذلك الكفر. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فلا يعني أن من ارتكب واحدة من هذه أنه وإن كان أمرا من أمور الجاهلية أنه يكون كافرا، وإنما هو مذنب ومرتكب لكبيرة من الكبائر. وهذا مثل يعني كما سيأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم فسوق، وسباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. يعني المقصود كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، يعني الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فإذن يعني هذه تعتبر يعني من أمور الجاهلية التي مرتكبها يكون مرتكبا لكبيرة. ومعلوما أن مرتكب الكبيرة كما تعلمون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، لكنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار. وعقيدة السلف في أحاديث الوعيد إمرارها كما جاءت مع عدم تأويلها أو التعرض لها بأي تأويل يخرجها عن مرادها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لما أورد الإمام أحمد في هذه الرسالة العقدية بعض الأحكام الفقهية كرجم الزاني وغيرها؟
نعم.
هل يعني هذا أنها قد خالف فيها بعض الفرق؟
الجواب في السؤال، الجواب قد جاء في السؤال. العلماء قد يذكرون بعض مسائل فقهية في أبواب العقيدة مثل مسح الخفين لأنه خالف فيه الرافضة، والعجب أنهم يمنعون المسح على الخفين ويمسحون على ماذا؟ من يعرف؟ ها؟ يمسحون على الرجلين، فهم لا وضوء لهم أصلا. يعني المسح على الخفين الذي هو سنة ينكرونه متواتر، وبينما هم لا يغسلون أرجلهم ولو مرة واحدة في الوضوء، والنبي صلى الله عز وجل قد أوجب غسل الرجلين بنص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، أو نحو ذلك، والأحاديث كثيرة. فال يعني هذا تناقض منهم. كذلك ذكر مثل هذه المسألة، مسألة الرجم، مسألة القتال، مسألة دفع الصائل، إن كانت يعني في الأصل هي مسائل فقهية، لكن لما كان يتعلق بها جانب من جوانب العقيدة عند أهل السنة والجماعة أدخلها بعض السلف في أبواب العقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول بعض الإخوة: إذا تركنا الانتخابات والبرلمانات سبقونا عليها أهل الباطل ونشروا أباطيلهم وعملوا على ألا تكون كلمة الله العليا، ونحن لا ندخلها إلا مضطرين، فهل يكون تركه أولى في هذه الحالة؟
يا أخي الكريم، قلنا أكثر من مرة أن الغاية لا تبرر الوسيلة. وأما كون نقول إذا تركنا سيحصل كيت وكيت، أنا أقول: ربي طلبتك على طاعة الله وعلمهم الإسلام الصحيح، وبإذن الله سيتحول المجتمع ضد هؤلاء بإذن الله تبارك وتعالى. اجتهد في ذلك والله يتولاك ويسددك. أما أن نفتي بجواز الإقسام على تطبيق الطواغيت والقوانين الوضعية، والذي يدخل الانتخاب هو ملزم بأن يعني بأنه بأن يرضى بالنتيجة مهما كان وضعها ومهما كان شكلها، ثم إن الذين يفوزون ملزمون أن يقسموا على تطبيق هذا القانون بغض النظر عن بطلانه أو عن فساده أو صلاحه. فالغاية لا تبرر الوسيلة. عليكم بالعلم والتعلم والفقه في دين الله وسيحصل خير كثير بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم عقد بيعة سرية لإمام غير الإمام الذي عليه الذي بايعه الناس، وما هي شروط البيعة؟
هذه بيعة عرفت يعني في هذا العصر لدى بعض الجماعات التي اشتهرت بألقاب معينة، لهم بيعات سرية لإمام مجهول، حتى الذي يبايع لا يعرف ذلك الإمام، والمهم أنه يبايع على مبادئ ذلك الحزب ويوالي ويعادي عليه، وربما صفي إن خالف هذه البيعة وقتل، وهذا موجود بكثرة. وتلك البيعات بيعات جاهلية ليست من دين الله سبحانه وتعالى في شيء، والمسلم عليه أن يبايع الإمام القائم بغض النظر عن تقصيره أو فسوقه أو فجوره، وتكون في عنقه بيعة. فإن كان في بلد لا يوجد فيه إمام قائم فيعزم العقد على أنه لو وجد الإمام الصالح حتى ولو تولى بالغلبة أنه يبايعه، هذا هو المقصود. وأما هذه البيعات السرية فإنها لا شك بيعات جاهلية، بيعات باطلة ولا تصح، ويجب على المسلمين الخلاص منها والبعد عنها، بل إن نقضها واجب لأنها لم تقم على أساس صحيح. فمن وقع في مثل هذه البيعات السرية المجهولة فإنه يصير إلى مجهول أو إلى طريق مجهول وإلى درب مظلم، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويبتعد عن هذه البيعات السرية الخطيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استخدام المسبحة وخاصة الإلكترونية منها لكثرة انتشارها؟
أنا أسأل سؤال لأن هناك فتاوى قد ينظر إليها بعض الإخوان وربما تنسب إلى بعض المشايخ الفضلاء، ولكن البعض منهم يمنع ذلك منعا باتا، وأنا مع من يمنع. وقبل أن أنسى، اقرأ كتاب حكم السبحة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فقد أجاد وأفاد فيها. هل فعلها الصحابة؟ هل سبحوا بها؟ هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سبح بها؟ أم فعلها أصحابه من بعده؟ أم فعلها أحد من التابعين بطريقة ثابتة صحيحة؟ الجواب لا. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيديه، تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وجاء في بعض الأحاديث: سبحوا بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة. فعليك يا عبد الله أن تقتدي بالأثر وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو قال من قال بخلاف ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف المسلم ممن يسمون بالعلمانيين؟
العلمانيين أو من يسمون بالليبراليين، هؤلاء الذين فصلوا الدين عن الدولة ويقولون لا شأن للدين بشؤون الناس، يعني دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر كما يقولون، يعني وهذا إنما جاءت ردة فعل عند الغرب بسبب أحكام الكنيسة الجائرة حيث كان الكهنة والقساوسة يغتصبون أموال الناس ويعتدون عليهم ويستحلون كل شيء، يعني لا يسأل عما يفعل. كان القسيس ومعه ملوك أوروبا آنذاك لا يسألون عما يفعلون، ومن خالف فمصيره إما القتل أو السجن أو التعذيب أو نحو ذلك. فلما جاءت الثورة على أولئك القساوسة وأولئك الكهنة اقترح المتطورون الأوروبيون ذلكم المنهج العلماني، لأنهم لم يقوموا على دين صحيح وهو التنكر للدين، يعني المهم أن يعني نكون يكون الناس على حد قولهم يعني يهتمون بالعلم المادي ولا ينظرون إلى الدين البتة. ابتلي بعض المقلدة من المسلمين بهذا الفكر وأخذوا يدعون إليه وجندوا أو جند الغرب منهم أقواما، وصل الحد ببعضهم إلى حد الإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى، والبعض يتعاطف معهم ويطبل لهم ويزمر لهم. والواقع والذي ينبغي ويجب اعتقاده أن الدين لا يفصل عن العلم ولا يفصل عن الدولة، بل يجب أن تقوم الدولة على الدين وأن تنطلق منه في تشريعاتها وكافة أمورها. فالدين الصحيح لا يتعارض مع العلم، لا يتعارض مع العلم. لذلك فإن الواجب على المسلمين أن ينبذوا هذا الفكر الإلحادي الذي قد يفضي أحيانا بصاحبه إلى الكفر، فإن من أولئك العلمانيين من تشدق بكلمة الكفر، ومنهم من يدعو إليه، ومنهم من يدعو إلى نبذ الدين وإلى الخلاص منه، ومنهم من يعتقد أنه سبب تأخر الأمة عن ركب الحضارة ونحو ذلك من المعتقدات الفاسدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرهم وأن يبعدهم عن الإسلام والمسلمين. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل يريد توجيه نصيحة للذين يتعرضون للحاكم فيما يتعلق بالأموال والوظائف وزيادة الدخل وتوفير الإسكان للمواطنين، ويقول أيضا نحن محرومون من الدعم المالي في الوقت نفسه، يذهبون بالملايين للدول الخارجية، وهل من نصيحة للذين يتابعون قناة الإصلاح لسعد الفقيه فيتأثرون بشبهه؟
الفتن قائمة وأثرت على بعض الناس في بلادنا فيقلدون الغرب حتى في كلماتهم وفي مطالباتهم، ويدعون ما يسمى بالبطالة والعطلة، وهذا كله كذب. ليست هناك بطالة. أقل شخص الذي يأخذ إما راتب في الضمان الاجتماعي أو ما يسمى بحافز أو غير ذلك، وإنني أتساءل هل وجد في عهد الدولة الإسلامية القديمة من عهد الخلفاء الراشدين أن كل الناس وظفوا وأعطوا أعطيات ورواتب بحيث يصبحون عالة على المجتمع لا يعملون البتة؟ استقرئوا التاريخ، لم يوجد شيء من هذا. والفخر والغنى هذا يعني قدر من الله عز وجل. ولذلك قبل هذا وذاك النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي، وكثيرا ما ربط على بطنه الحجر من ماذا؟ من الجوع، ولم يبت وفي بيته درهم واحد. هل ألا كان يجدر لو كان الأمر كما يدعي هؤلاء أنه يذهب إلى أولئك الأغنياء من الصحابة فيطالبهم بأن يعطوهم من أموالهم وينفقوا على سائر الفقراء ولم يعد فقيرا في الأمة؟ هذا غير صحيح، غير صحيح. بل إنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء بعض الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يعني أهل الأموال الكثيرة ذهبوا بالأجر عنا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن في كل تسبيحة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تحميد إلى آخر الحديث. وبعد فترة جاء هؤلاء الفقراء قالوا يا رسول الله رأنا الأغنياء نفعل هذا ففعلوا مثلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهل عرفتم عبر التاريخ أن المسلمين كانوا ينازعون الحاكم في ماله؟ إن فتنة التي أثيرت على عثمان رضي الله عنه حتى وصلوا إليه وقتلوه واستباحوا دم هذا الدم الطاهر، دم ذي النورين المبشر بالجنة على بلوى تصيبه الذي زوجه النبي ابنتيه وقال لو كان عندنا أخرى لزوجناكها يا عثمان، والذي هو مجهز جيش العسرة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، والبكاء من خشية الله والذي تستحي منه الملائكة. إنما ثار من ثار من أجل هذه الأفكار، الأموال، الاستئثار بالمال، محاباة الأقارب ونحو ذلك مما نسبوا إلى عثمان رضي الله عنه. وهم كثير منهم ليسوا فقراء، فتجمعوا واجتمعوا على هذا الخليفة الراشد وحصل ما حصل، حتى إن أحدهم ليصعد على جمجمته الطاهرة ويقول والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا يوم من أيام الجهاد أفضل من هذا اليوم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأما ما قد يدفع لبعض الدول إما اكتفاء لشرهم وتفاديا لشرهم أو يعني إعانة لبعض المسلمين الذين يتعرضون للأذى وللقتل والتشريد في كل مكان أو نحو ذلك، نحن بدلا من هذا المفروض نشجع على هذا بدلا من أن نعترض. نحن والله الحمد يعني احمد الله عز وجل قبل 40 أو 50 سنة على ماذا كنا عليه؟ كنا نأكل أوراق الشجر، ما عندنا شيء ولا حتى المدارس كانت قليلة، وكان الذي يجد وظيفة عسكري يعتبر قد يعني حصل الشيء الكثير. الآن والله الحمد والمنة الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم، قوت يوم واحد، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاحمد الله يا عبد الله على الأمن، واحمد الله على الطمأنينة، واحمد الله على رغد العيش، واحمد الله على الأمن والأمان، واجتهد أنت في طلب العلم وفي طلب المعالي. أما أنك تأتي وتنام عند أمك لا تريد دخول جامعات ولا ترغب في دخول جامعات ثم تقول أنا جلست بدون وظيفة وجلست بدون شيء، يا أخي هذا والله من الظلم أن يتفوه بمثل هذه الكلمات. ثم هل من قال إن الدولة ملزمة بتوظيف كل أحد على وجه الأرض أو إعطائه نقوداً؟ هذا لم يوجد حتى لا في عصر الخلفاء الراشدين ولا في عصر بني أمية ولا في عصر ابن عباس. هذا إن شاء الله إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتل الدجال هو الذي يعطي حتى لا يرى العطية إيش ماذا موضعا يغتني جميع الناس حتى إنه يعني 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 يريد أن يعطي ما يجد أحد يقبل من كثرة الخير. لكن أما أنك ونحن في هذه النعمة والخير تردد ما يردده الغرب والأوروبيون والفسقة والشيوعيون من أنك أنكم في حالة فقر وأنكم يا أخي بالأمس ماذا كنت أنت الآن في بيت فارغ على سيارة فارغة بالأمس أنت أنا وأنت كنا في عشش. اتق الله عز وجل وفي بيت شعر والله أخذنا الكفاءة ونحن في بيت شعر لكن بنيت مدارس في كل مكان. فيعني إخوان علينا أن نحمد الله على هذا الفضل وعلى هذا الأمن. انظروا والناس يتخطفون من حولكم انظروا إلى هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. انظروا إلى ما يجري في البلاد المجاورة يا أخي. الصومال الآن يتمنون حكم زياد بري الطاغي المعروف الذي مسخ الشريعة في الصومال يتمنون يقول ليته يجي حتى يعني راضين به على علاته من أجل نوفر لهم فقط ماذا الأمن. فاحمدوا الله على هذه النعمة واشكروه على ذلك واجتهدوا في الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فيما ينوبكم. وفقني الله وإياكم لكل خير. وإلى درس الغد إن شاء الله نتم فيه هذا الكتاب النفيس بإذن الله تعالى. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع العمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية الأولى المقامة بجامع خادم الحرمين بمدينة جازان في شهر ربيع الأول عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة، جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف لإما من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم الإمام رحمه الله تعالى بالأمس عن وجوب طاعة الإمام في حدود طاعة الله تبارك وتعالى، ثم الآن هو يبين بعض الحقوق الأخرى، وقد لخصها في عدة نقاط. منها أولا أن الجهاد متعين خلف ذلكم الإمام الذي أعلن الجهاد لمصلحة المسلمين، وهو الإمام الذي تولى سواء كان بالغلبة أو بالطرق التي ذكرناها بالأمس، حتى ولو تولى بالغلبة وجب الجهاد معه، والجهاد ماض معه مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين إلى قيام الساعة، وفق ضوابط الجهاد التي لعلنا أشرنا إلى شيء منها أو نشير الآن، وهو أن يكون إماما مبايعا وليس إماما في الدهاليز، إماما قائما يسوس الناس بشرع الله، وليس إماما مجهولا تبايع له في الخلوات والدهاليز والأودية وتحت الأشجار كما تفعله بعض الجماعات الآن. فإذا كان إماما موحدا تعين الجهاد معه إذا دعا إليه، ولا يجوز مخالفته في ذلك ما دام يرفع راية التوحيد، وتعين أن يوقف معه وأن يدعى له بالتوفيق والسداد. كذلك الصلاة خلفه، صلاة الجماعة، ولو كان ما عنده من الظلم أو التقصير، ما دام يقيم الصلاة وما دام قائما على توحيد الله تبارك وتعالى، فالصلاة خلفه متعينة. صلوا خلف كل بر وفاجر من المسلمين أو من أئمة المسلمين. وأما كذلك صلاة الجمعة فصلاتها معه متعينة، ولا تجوز إعادتها كما تفعله الخوارج والمبتدعة وغيرهم من المبتدعة الذين يعيدون الصلوات إذا صلوا خلف أئمة المسلمين، فإن ذلك مخالف للشرع، بل هو بدعة من البدع، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومبايعته واجبة، ومن مات وليس في رقبته بيعة فمات فميتته ميتة جاهلية. فإذا كان ثمة إمام قائم يسوس الناس بشرع الله تعينت مبايعته، ثم إن الخروج عليه بأي شكل من أشكال الخروج محرم، ولو كان ظالما ولو كان فاجرا، فإن الخروج على الإمام من سمات المبتدعة والمعتزلة، من الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن نهج نهجهم من دعاة الضلال. فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك أو أن يقع في مثل هذه البدع، فإنها بدع خطيرة تفرق عصا المسلمين وتجعلهم لقمة سائغة لأعدائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام جنة أي يستتر به، ويقول صلى الله عليه وسلم: الإمام ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. فلا بد من الاهتمام بهذه المسائل التي نعاني من مخالفين يدعون العلم يفتون الناس بخلاف ما نص عليه الإمام هنا وهو مذهب أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قل عليكم بالجماعة ومن شذ عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وفي رواية فيها مقال ومن شذ شذ في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم لحذيفة عندما ذكر بعض الفرق وأن اختلاف الناس وما قد يقع، قال فماذا أفعل إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن ثمة جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها، يعني الفرق المتناحرة، حتى ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا قد طبقه عبد الله بن عمر لما كثر النزاع بعد موت يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية ورحم الله يزيدا. فهنا اعتزل، فلما استقر الأمر لعبد الملك ابن مروان جمع أولاده وأرسل له ماذا؟ بيعته. وهكذا شأن الصحابة، لم يشقوا عصا من طاعة، ولم يخرجوا على أئمة المسلمين، ولم ينابذوهم لا بالسنان ولا باللسان ولا بالكتابة ولا بالتحريض ولا بالتهييج ولا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بالإضرابات التي اتخذت شعارا وهي من شعارات الجاهلية الماسونية اليهودية. فصار الناس يفزعون لها في بعض البلاد الإسلامية وكأنها هي الملاذ الميادين، كما يقول العوام الميدان يحميدان، يعني فوضى، عليكم بالفوضى حتى تصلوا إلى ما حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الفوضى والتفرق والتناحر، وصارت أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا ما حذر منه الله عز وجل، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى تقطعوا أمرهم بينهم كل حزب من كل حزب ما لديهم فرحون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. والبدعة مقرونة بالفرقة، فشعار المبتدع دائما شعار المتفرقين هي البدع، إنما يتفرقون بسبب البدع التي يعني وقعوا فيها فينشطرون، وكل حزب ينشطر إلى انشطارات كثيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفرق هذه الأمة، وإن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلنحذر من هذه الفرقة، ولنحذر من البدع التي يخالف فيها المبتدعة المسلمين مهما زركشوها وزينوها وألقوا عليها بعض البهرجة وبعض التحسينات، فإنها لا تعدو أن تكون سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. علينا أن نطبق هذه التعاليم التي نص عليها المصنف رحمه الله تعالى. نلخصها باختصار: الصلاة خلفه، الإمام، الجهاد، الجمعة، الاصطفاف خلفه والوقوف معه، عدم إعادة الصلاة خلفه، كذلك الحج ماض معه إلى يوم القيامة، وكذلك تحريم الخروج عليه بأي شكل من أشكال الخروج، فإن ذلك كله من سمات الجاهلية. وقد صلى جمع من الصحابة خلف بعض الفسقة مثل أنس بن مالك وعبد الله بن عمر، صلوا خلف الوليد بن عقبة وخلف الحجاج وخلف غيرهم من أمراء ليس عليهم طابع الصلاح، لكنهم مسلمون يصلون وموحدون، ولنا فيهم أسوة حسنة. وأما الخروج على إمام المسلمين مهما كان أمره فإن ذلك من سمات المبتدعة المضلين من الخوارج والرافضة والمعتزلة ومن نهج نهجهم من مرقوا من الدين، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول إن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله، رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا.
ويجهز المكتوبة يجيز، أصلحوها، بعض النسخ مكتوبة يجيز
عندنا هنا ويجهز، ولا يجهز عليه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
هذه المسألة تتعلق بدفع الصائل أو اللص أو الخوارج أو قطاع الطرق أو المحاربين إذا عرضوا لك في نفسك أو مالك أو عرضك. أما إذا عرضوا لسائر المسلمين فالإمام هو الذي يتولاهم، وهم متوعدون بالوعيد الشديد: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فالذين يقطعون الطرق بشكل عام الذي يدافعهم والذي يقف في وجوههم هو الإمام أو نائبه أو من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما واقسطوا إن الله يحب المقسطين. أما إن صال عليك فردا كان أو جماعة واعتدوا عليك من اللصوص وقطاع الطرق أو عدو يتربص بك الدوائر، فينبغي أن تبدأ معه على خطوات. إن استطعت أن تدفعه بدون قتال فافعل، إن أمكن دفعه بدون قتال فهذا هو المتعين، إلا في حالة واحدة، إذا عاجلك وخشيت أن يبطش بك ويتغلب عليك فقاتله. إن لم يندفع إلا بالقتال فقاتله. وفي هذه الحال إن قتل فهو مبعد ومتوعد بالوعيد الشديد، وإن قتلته بعد استفراغ جميع السبل لدفعه قبل القتل واضطرك إلى القتال حتى قتلك فأنت شهيد. ولذلك الإمام قال رجوت له الشهادة، يعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون عرض ودون ماله قتل فهو شهيد، ولكن قوله رجوت له الشهادة لأن الشهادة للمعين غير متعين لا تجوز. إذا وجد أحد من هذا القبيل قل نرجو له ماذا؟ الشهادة، لأنه قد قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون عرضه، قل رجوت له الشهادة، ولا تجزم للشخص المعين بالشهادة حتى وإن قتل في ساحة المعركة في الجهاد مع الكفار وقتال أعداء الله، وإنما تقول أرجو له ماذا؟ الشهادة، أرجو الله أن يكون ماذا؟ شهيدا. خلاف ما عليه الحزبيون والمبتدعة في هذه الأزمنة الذين يهبون الشهادة حتى للنصارى وحتى لمن قتل من أجل خبزة أو من أجل بطنه أو حتى من قتل من أجل مظاهرته أو حتى من قتل من أجل إضرابه وعصيانه على ولي الأمر أو من أجل أن قتل من أجل الانضمام إلى أصحاب الفوضى البغاة والخوارج يسمونه شهيدا، وهذا رجم بالغيب، فإن الذي قتل في ساحة الوغى بين المسلمين والكفار أو قتل دون نفسه أو دون عرضه أو دون ماله لا نقول إنه شهيد بطريق الجزم، وإنما نقول ماذا؟ نرجو الله له الشهادة. فكيف تجعل الشهادة أو يوصف من كان يقاتل المسلمين ومن كان يؤذي المسلمين ومن كان يستبيح دماء المسلمين ومن كان يستبيح التفجير في بلاد المسلمين ويفتي بذلك ومن كان يفرق كلمة المسلمين ومن كان في مظاهرات أو إضرابات أو خزعبلات ثم يوصف بأنه شهيد؟ أية شهادة هذه؟ يأتي ويحزم نفسه بحزام ناسف ويدخل بين المسلمين في بلاد المسلمين بفتوى من مغمور موتور مفتري فيفجر نفسه ثم يوصف بالشهادة، مع أن تفجير النفس بهذه الطريقة لا يصح حتى في الشهادة حتى في ساحة الوغى بين المسلمين والكفار، وإنما يقاتل عن نفسه وعن دينه وعن عرضه وعن ماله حتى ماذا؟ حتى ينتصر أو يستشهد. هذا هو الذي ترجى له الشهادة. أما من يقتل نفسه وينتحر لا يمكن أن يقال إنه شهيد بحال من الأحوال. طيب، فإن استشهد مستشهد بقضية البراء بن مالك أو القعقاع بن عمرو عندما اقتحموا سورة مسيلمة الكذاب وقفزوا على الجدران وفتحوا الباب وقاتلوا وفتحوا الباب. يقول إن هذا دليل على جواز أن تنسف نفسك بالأحزمة الناسفة من أجل أن تقضي على العدو. فكيف نرد على هذه الشبهة؟ من يجيب؟ ألم يكن البراء ومن معه قفزوا السور واقتحموا سور مسيلمة وخاطروا بأنفسهم؟ تفضل. أحسنت، يعني غير ما عرضوا أنفسهم للقتل قصدا تعمدا، بل إن كثيرا منهم قد نجا وفتح الباب. أما الذي يحزم نفسه بالقنابل فهو على يقين من أنه سوف يموت، هو متيقن أنه سيموت، يعني أصلا هو على يقين من أنه ميت لا محالة. أما هؤلاء الأبطال رضي الله عنهم فقد فتح الله على أيديهم الحصن ونجا كثير منهم. هؤلاء العشرة الذين اقتحموا الحصن قاتلوا بسيوفهم ورموا بأنفسهم بين صفوف العدو وقاتلوا حتى فتحوا ماذا؟ فتحوا الحصن. هذه الشهادة الصحيحة. أما أن تلغم نفسك بألغام وقنابل وتدخل في المعمعة فهذا ليس من دين الله ولا يجوز بحال من الأحوال، ويشتد تحريما إذا كان الذي يفعل به ذلك طفل من الأطفال، طفل من الأطفال يعمدون إلى أطفال فيحمسونهم ويحزمونهم بتلك الأحزمة ويرمونهم في المعمعة، هذا لا يصح، بل والله إنه لمحرم وليس من دين الله في شيء. هذا العمل ليس من دين الله في شيء. نعود إلى قضية الصائل وقد فنلخص أحواله. إن اندفع بدون قتال فافعل، إن لم يندفع إلا بالقتال فقاتله على أساس أنك مضطر إلى قتاله عندما توقعت أنه سوف يبطش بك. إن قتلك فأنت شهيد، فترجى لك الشهادة. إن قتلته فهو مبعد لأنه صائل ومعتدي ومتوعد بالعذاب. إن جرح لا يجوز لك أن تجهز عليه. إن فر لا يجوز لك أن تلاحقه إلا إن كان يلاحق من أجل أن يسلم إلى من؟ إلى ولي الأمر ليتخذ حياله ما يلزم من العقوبة. لكن أن تطارده لتقضي عليه لو تقاتله لا. لذلك فإن علي رضي الله عنه على ما عند الخوارج من ضلال، علي كان من أورع الناس حتى إنه قال من الكفر فروا، لم يجهز على جريحهم ولم يتبع ماذا؟ فارهم، ولم يسبي نساءهم بينما هم يستحلون سبي نساء المسلمين. وقد وجد من خوارج هذا العصر من أخذ بعض النساء على أنهن سبايا واستعبدهن وأخذ يفعل معهن المنكر بنية أو بقصد أنهن جوار عنده وإماء. فهذه أحكام الصائل وما يتعلق بدفعه، وكذلك أحكام الخارج عليك وعلى المسلمين. فإنه إذا فر لا يتبع، وإذا جرح لا يجهز عليه لأنه مسلم. يعني نعم قتاله مشروع لكنه مسلم، فينبغي أن نفهم هذه الأمور يعني حتى لا نتسرع في إصدار أحكام على المؤمنين بغير حق. نعم
شيخ. جميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله.
نعم هذا هو المقصود، كما بينا المأمور به قتاله وليس قتله، فهو يقاتل عند الضرورة، فإن قتل فهو مبعد، وإن قتل المعتدى عليه فيرجى له الشهادة. ويعني من يعني في المقصود قتاله يعني مدافعته بقدر ما تستطيع. ولذلك كما قال نبه الإمام، إن أمكنك أن تدفعه بدون قتل فافعل، وإن لم يكن إلا بقتاله فلك أن تقاتله، فإن مات أو قتل فهو المعتدي والبادي، وإن قتلت فترجى لك الشهادة. نعم.
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
القاعدة عند أهل السنة أنهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، والمقصود بأهل القبلة المسلمون ولو كانوا مخالفين أو عصاة أو مبتدعة، فإنهم مسلمون لا يجوز القطع لأحد منهم بجنة ولا بنار، وإنما يرجى للمحسنين الثواب ويخاف على المسيئين العقاب. ولذلك فإن المسلم هو الذي يسلك هذا السبيل، كما أنه لا تجوز الشهادة بالجنة لأحد لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة، وكعمار بن ياسر، وكعبد الله بن مسعود، وثابت بن قيس بن شماس، وعبد الله بن وجعفر بن أبي طالب، وغيرهم من أئمة الهدى والدين، ووالد جابر بن عبد الله، وغيرهم من شهد له رسول، وعكاشة بن محصن ممن يدخل الجنة من السبعين الذين يدخلهم الله الجنة من غير حساب ولا عذاب. أما من لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا لا نشهد له، وإنما كما بين المصنف نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، والمسلمون هم شهداء الله في أرضه، فمن شهدوا له بالخير يجزى له الخير، ومن شهدوا عليه بسوء فإنه يخاف عليه، ومع ذلك لا يقطع بشأنه ولا يشهد عليه لا بجنة ولا بنار. نعم.
ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مسرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
نعم. الناس تجاه المغفرة لهم أربعة أصناف: مرتكب الذنوب لهم أربعة أصناف بينهم المصنف رحمه الله تعالى. الصنف الأول المؤمنون الذين ارتكبوا من الذنوب ما ارتكبوا ثم تابوا إلى الله توبة نصوحة بشروطها المعتبرة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. فإذا تابوا وندموا وأقلعوا وردوا حقوق الناس التي عندهم فإن الله يغفر لهم، إذ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تبارك وتعالى عندما ذكر كثيرا من الذنوب وعلى رأسها الشرك بالله جل وعلا قال في نهاية الآيات: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، لمن تاب من هذه الذنوب. هذا صنف، والمقصود الذي يتوب إلى الله توبة نصوحا من جميع الذنوب والخطايا. سواء تاب من معصية إذا تاب من معصية معينة تاب الله عليه، وإن تاب من جميع الذنوب تاب الله عليه، ولكن إن تاب من معصية معينة ولم يتب من الأخرى بقي إثم تلك المعصية الأخرى التي لم يتب منها، فإنه يبقى عليه ويعامل معاملة أخرى سنبينها في الأقسام الأخرى. الصنف الثاني: رجل ابتلي ببعض القادورات وببعض المعاصي وأقيم عليه الحد، كمن زنى أو قتل أو فعل أي جريمة تستوجب القتل، إذا عوقب فإنه والحال هذه يكون تكون تلك العقوبة ماذا؟ كفارة له. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب شيئا من الذنوب فعوقب به فهو كفارة له، فهو كفارة له، يعني القتل عقوبته في الدنيا تكون كفارة له بإذن الله تبارك وتعالى. الصنف الثالث: رجل ابتلي ببعض الذنوب والمعاصي ومات مصرا عليها وهو على التوحيد ولم يتب منها، فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء الله عز وجل غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. وهو في ما زال داخلا في حظيرة الإيمان، وله أربعة أحكام: واحد، أنه لا يخرج من ملة الإسلام بل يبقى مؤمنا مسلما. ثانيا، أنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، بمعنى أنه لا يعطى الإيمان الكامل فيوصف بأنه مؤمن كامل الإيمان كما تعتقده المرجئة، ولا يسلب الإيمان بالكلية، ولا يسلب الإيمان بالكلية كما تعتقده من؟ الخوارج والمعتزلة. بل يقال له مؤمن بإيمان باسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاصٍ، أو نحو ذلك. الحكم الثالث أنه إن وافى بمنيته، إن وافى بذنوبه ولم يتب ومات على ذلك، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الرابع أنه إذا عذب، إذا قدر الله أن يعذب، فإنه لا يخلد من النار، بل إنه يخرج منها إما برحمة أرحم الراحمين، أو بشفاعة من يأذن له الرحمن بالشفاعة من الأنبياء والصالحين والأطفال والملائكة ونحو ذلك. القسم الرابع الذي ارتكب أعظم ذنب، وهو ماذا؟ وهو الشرك بالله. فهذا إن مات ولم يتب من الشرك فإنه خالد مخلد في النار.
شيخ، هذا الصنف الرابع
كيف؟
الصنف الرابع،
يعني سواء سميته صنفا أو قسما، لا مشاحة في الاصطلاح، يعني سواء سميته صنفا أو قسما. الأول قلنا من؟
المؤمنين الذين ارتكبوا،
المؤمنين الذين ارتكبوا ثم تابوا، فأولئك من لا ذنب له. الثاني الذين ابتلوا على المعاصي ثم أقيمت عليهم الحدود فهي كفارة لهم. الثالث من مات مصرا على المعصية وهو موحد، فهو تحت المشيئة وتترتب عليه الأحكام الأربعة التي بيناها. الصنف الرابع أو القسم الرابع، إن شئت تسميه صنفا أو قسما، المشرك الذي مات ولم يتب من الشرك، فهذا خالد، يعني كافر وخالد مخلد في النار، وخالد مخلد في النار. هذا ما يتعلق ب يعني بيان أحوال الناس في تجاه الذنوب. فينبغي للمسلمين أن يحذروا من الذنوب صغيرها وكبيرها، لأن المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله، فقد يستسهلها المرء حتى يستحلها، فإذا استحل أمرا معلوم التحريم من الدين بالضرورة وأقيمت عليه الحجة، فإنه ماذا؟ فإنه يكفر. وقد يستمرئها العبد فتغطي قلبه فلا يعرف الحق من الباطل في بعض الأحيان، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا ذلك: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر ماذا؟ سقل قلبه، سقل إن نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذلكم الرأن الذي جاء في الآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم، تفضل. هذا وقت الأذان، تفضل.
والرجم حق على من زنى، وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه ببينة، أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحدا من أصحابي
الرجم من الأحكام الشرعية الثابتة في كتاب الله، في آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، كما أنه ثابت في السنة في الصحيحين وغيرهما. فقد ثبت أنه مما جاء في الكتاب ثم نسخت تلاوته قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأخبر عمر أنها جاءت في كتاب الله عز وجل وكانت مما يتلى، ثم شاء الله عز وجل أن ترفع تلاوتها ويبقى ماذا؟ حكمها، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ورجم ماعزا ورجم اليهوديين، وكذلك أمر برجم زوجة العسيف فقال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اقض بيننا بالحق فإن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني أجيرا عنده، فزنى بامرأته فقالوا عليك عليك على ابنك الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بالحق، قال أما الشاة والوليدة فرد عليك، وأما المئة الشاة والوليدة فهما رد عليك، وأن على ابنك الجلد وتغريب عام. ثم قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وجاء في رواية أخرى أنها اعترفت فرجمها. كل هذه تدل على أن الرجم حكمه باق إلى قيام الساعة، والشيخ ركز عليه لأن هناك من ينكره، من ينكر الرجم، والرجم وحد الزنا إنما يثبت بأمرين اتفاقا، وهناك مسائل على خلاف، فإما بالاعتراف أو بأربعة شهداء يصفونه وصفا حقيقيا، يصفونه وصفا حقيقيا بأنه قد زنى وأن ذاك منه قد دخل في ذاك منها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل ماعزا أسئلة دقيقة، أخيرا لما أصر على اعترافه قال له هل دخل ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم. وألفاظ أخرى تطول، فرجم ماعز ولم يثبت قط بالإقرار، ولم يثبت قط إلا بالإقرار. أما الشهداء الأربعة فندر أن يثبت الحد بهما، ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أراد الله أن لا يثبت، لذلك ندر أن يثبت بماذا؟ بالشهداء، ولكنه قد يثبت بالإقرار ممن رجعوا إلى الله وفضلوا أن يقام عليهم الحد ليكون كفارة لهم. وهذه حدود عظيمة يجب الوقوف عندها. البعض من البشر يقول طيب أنا وجدت فلان مع فلان أو كذا ونرى القاضي ما حكم بالرجم. يا أخي الكريم، ليست القضية قضية عواطف، بمجرد أن ترى فلانا مع فلانة لا شك أنه يعزر على مثل هذه الخلوة، ولكن الأمر صعب، يعني شهود على الوصف الكامل لعملية الزنا أمر يكون قد يكون في غاية الصعوبة. فالواجب على المسلم دائما يعني أن يقبل الشرع وأن يقبل الحق وأن لا يعترض عليه بدعوى العاطفة التي قد تعتري البعض من الناس. ولكن يا إخوتي في الله علينا أن نجتهد في حماية المجتمع مما يوقعه في هذه القاذورات، وكل منا يبدأ بنفسه وبمن يعول، فنأمر نساءنا بالتستر والحجاب والمحافظة وعدم التكسر وعدم الخضوع بالقول، ونجتهد في أن نربيهن على طاعة الله وأن لا يظهر منهن شيء من مفاتنهن حتى لا يكن فتنة للرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت على أمتي فتنة أشد من ماذا؟ من النساء. فليتقين الله عز وجل واستترن بستر الله، وعلى ولي الأمر أن يكون حازما في هذه المسألة ويكون غيورا على عرضه حتى لا يكون ديوثا. يعني هذا هو الطريق السوي لحماية المجتمع من هذه الأمور. الآن ما تبقى يكون الأسئلة إن شاء الله، وغدا بعد الظهر نختم هذا الكتاب العظيم بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المقصود بمات ميتة جاهلية الموت على الكفر جزاكم الله خيرا؟
لا يلزم، هذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد السنة إمرارها كما جاءت وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض، فهو متوعد بهذا الوعيد، لكن لا يعني ذلك الكفر. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فلا يعني أن من ارتكب واحدة من هذه أنه وإن كان أمرا من أمور الجاهلية أنه يكون كافرا، وإنما هو مذنب ومرتكب لكبيرة من الكبائر. وهذا مثل يعني كما سيأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم فسوق، وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني المقصود كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، يعني الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فإذن يعني هذه تعتبر يعني من أمور الجاهلية التي مرتكبها يكون مرتكبا لكبيرة، ومعلوما أن مرتكب الكبيرة كما تعلمون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، لكنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار. وعقيدة السلف في أحاديث الوعيد إمرارها كما جاءت مع عدم تأويلها أو التعرض لها بأي تأويل يخرجها عن مرادها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لما أورد الإمام أحمد في هذه الرسالة العقدية بعض الأحكام الفقهية كرجم الزاني وغيرها؟
نعم.
هل يعني هذا أنها قد خالف فيها بعض الفرق؟
الجواب في السؤال، الجواب قد جاء في السؤال. العلماء قد يذكرون بعض مسائل فقهية في أبواب العقيدة مثل مسح الخفين لأنه خالف فيه الرافضة، والعجب أنهم يمنعون المسح على الخفين ويمسحون على ماذا؟ من يعرف؟ ها؟ يمسحون على الرجلين فهم لا وضوء لهم أصلا. يعني المسح على الخفين الذي هو سنة ينكرونه ومتواتر، وبينما هم لا يغسلون أرجلهم ولو مرة واحدة في الوضوء، والنبي صلى الله عز وجل قد أوجب غسل الرجلين بنص القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، أو نحو ذلك، والأحاديث كثيرة. يعني هذا تناقض منهم. كذلك ذكر مثل هذه المسألة، مسألة الرجم، مسألة القتال، مسألة دفع الصائل، إن كانت يعني في الأصل هي مسائل فقهية، لكن لما كان يتعلق بها جانب من جوانب العقيدة عند أهل السنة والجماعة أدخلها بعض السلف في أبواب العقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول بعض الإخوة إذا تركنا الانتخابات والبرلمانات سبقونا عليها أهل الباطل ونشروا أباطيلهم وعملوا على ألا تكون كلمة الله هي العليا، ونحن لا ندخلها إلا مضطرين، فهل يكون تركه أولى في هذه الحالة؟
يا أخي الكريم، قلنا أكثر من مرة أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأما كون نقول إذا تركنا سيحصل كيت وكيت، أنا أقول: ربي طلبتك على طاعة الله وعلمهم الإسلام الصحيح، وبإذن الله سيتحول المجتمع ضد هؤلاء بإذن الله تبارك وتعالى، اجتهد في ذلك والله يتولاك ويسددك. أما أن نفتي بجواز الإقسام على تطبيق الطواغيت والقوانين الوضعية، والذي يدخل الانتخاب هو ملزم بأن يعني بأنه بأن يرضى بالنتيجة مهما كان وضعها ومهما كان شكلها، ثم إن الذين يفوزون ملزمون أن يقسموا على تطبيق هذا القانون بغض النظر عن بطلانه أو عن فساده أو صلاحه. فالغاية لا تبرر الوسيلة، عليكم بالعلم والتعلم والفقه في دين الله، وسيحصل خير كثير بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم عقد بيعة سرية لإمام غير الإمام الذي عليه الذي بايعوه الناس، وما هي شروط البيعة؟
هذه بيعة عرفت يعني في هذا العصر لدى بعض الجماعات التي اشتهرت بألقاب معينة، لهم بيعات سرية لإمام مجهول، حتى الذي يبايع لا يعرف ذلك الإمام، والمهم أنه يبايع على مبادئ ذلك الحزب ويوالي ويعادي عليه، وربما صفي إن خالف هذه البيعة وقتل، وهذا موجود بكثرة. وتلك البيعات بيعات جاهلية ليست من دين الله سبحانه وتعالى في شيء، والمسلم عليه أن يبايع الإمام القائم بغض النظر عن تقصيره أو فسوقه أو فجوره، وتكون في عنقه بيعة. فإن كان في بلد لا يوجد فيه إمام قائم فيعزم العقد على أنه لو وجد الإمام الصالح حتى ولو تولى بالغلبة أنه يبايعه، هذا هو المقصود. وأما هذه البيعات السرية فإنها لا شك بيعات جاهلية، بيعات باطلة ولا تصح، ويجب على المسلمين الخلاص منها والبعد عنها، بل إن نقضها واجب لأنها لم تقم على أساس صحيح. فمن وقع في مثل هذه البيعات السرية المجهولة فإنه يصير إلى مجهول وإلى طريق مجهول وإلى درب مظلم، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويبتعد عن هذه البيعات السرية الخطيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استخدام المسبحة وخاصة الإلكترونية منها لكثرة انتشارها؟
أنا أسأل سؤال لأن هناك فتاوى قد ينظر إليها بعض الإخوان وربما تنسب إلى بعض المشايخ الفضلاء، ولكن البعض منهم يمنع ذلك منعا باتا، وأنا مع من يمنع. وقبل أن أنسى، اقرأوا كتاب حكم السبحة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فقد أجاد وأفاد فيها. هل فعلها الصحابة؟ هل سبحوا بها؟ هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سبح بها؟ أم فعلها أصحابه من بعده؟ أم فعلها أحد من التابعين بطريقة ثابتة صحيحة؟ الجواب لا. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيديه، تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وجاء في بعض الأحاديث: سبحوا بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة. فعليك يا عبد الله أن تقتدي بالأثر وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو قال من قال بخلاف ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف المسلم ممن يسمون بالعلمانيين؟
العلمانيين أو من يسمون بالليبراليين، هؤلاء الذين فصلوا الدين عن الدولة ويقولون لا شأن للدين بشؤون الناس، يعني دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر كما يقولون، يعني وهذا إنما جاءت ردة فعل عند الغرب بسبب أحكام الكنيسة الجائرة، حيث كان الكهنة والقساوسة يغتصبون أموال الناس ويعتدون عليهم ويستحلون كل شيء، يعني لا يسأل عما يفعل. كان القسيس ومعه ملوك أوروبا آنذاك لا يسألون عما يفعلون، ومن خالف فمصيره إما القتل أو السجن أو التعذيب أو نحو ذلك. فلما جاءت الثورة على أولئك القساوسة وأولئك الكهنة، اقترح المتطورون الأوروبيون ذلكم المنهج العلماني، لأنهم لم يقوموا على دين صحيح وهو التنكر للدين، يعني المهم أن يعني نكون يكون الناس على حد قولهم يعني يهتمون بالعلم المادي ولا ينظرون إلى الدين البتة. ابتلي بعض المقلدة من المسلمين بهذا الفكر وأخذوا يدعون إليه وجندوا أو جند الغرب منهم أقواما، وصل الحد ببعضهم إلى حد الإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى، والبعض يتعاطف معهم ويطبر لهم ويزمر لهم. والواقع والذي ينبغي ويجب اعتقاده أن الدين لا يفصل عن العلم ولا يفصل عن الدولة، بل يجب أن تقوم الدولة على الدين وأن تنطلق منه في تشريعاتها وكافة أمورها. فالدين الصحيح لا يتعارض مع العلم، لا يتعارض مع العلم. لذلك فإن الواجب على المسلمين أن ينبذ هذا الفكر الإلحادي الذي قد يفضي أحيانا بصاحبه إلى الكفر. فإن من أولئك العلمانيين من تشدق بكلمة الكفر، ومنهم من يدعو إليه، ومنهم من يدعو إلى نبذ الدين وإلى الخلاص منه، ومنهم من يعتقد أنه سبب تأخر الأمة عن ركب الحضارة ونحو ذلك من المعتقدات الفاسدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرهم وأن يبعدهم عن الإسلام والمسلمين. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل يريد توجيه نصيحة للذين يتعرضون للحاكم فيما يتعلق بالأموال والوظائف وزيادة الدخل وتوفير الإسكان للمواطنين، ويقول أيضا نحن محرومون من الدعم المالي في الوقت نفسه، يذهبون بالملايين للدول الخارجية، وهل من نصيحة للذين يتابعون قناة الإصلاح لسعد الفقيه فيتأثرون بشبهه؟
الفتن قائمة وأثرت على بعض الناس في بلادنا فيقلدون الغرب حتى في كلماتهم وفي مطالباتهم، ويدعون ما يسمى بالبطالة والعطلة، وهذا كله كذب. ليست هناك بطالة. أقل شخص الذي يأخذ إما راتب في الضمان الاجتماعي أو ما يسمى بحافز أو غير ذلك، وإنني أتساءل هل وجد في عهد الدولة الإسلامية القديمة من عهد الخلفاء الراشدين أن كل الناس وظفوا وأعطوا أعطيات ورواتب بحيث يصبحون عالة على المجتمع لا يعملون البتة؟ استقرئوا التاريخ، لم يوجد شيء من هذا. والفخر والغنى هذا يعني قدر من الله عز وجل. ولذلك قبل هذا وذاك النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي، وكثيرا ما ربط على بطنه الحجر من ماذا؟ من الجوع، ولم يبت وفي بيته درهم واحد. هل ألا كان يجدر لو كان الأمر كما يدعي هؤلاء أنه يذهب إلى أولئك الأغنياء من الصحابة فيطالبهم بأن يعطوهم من أموالهم وينفقوا على سائر الفقراء ولم يعد فقيرا في الأمة؟ هذا غير صحيح، غير صحيح. بل إنه لما قال النبي صلى الله عليه لما جاء بعض الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يعني أهل الأموال الكثيرة ذهبوا بالأجر عنا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن في كل تسبيحة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تحميد صدقة إلى آخر الحديث. وبعد فترة جاء هؤلاء الفقراء قالوا يا رسول الله رأنا الأغنياء نفعل هذا ففعلوا مثلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهل عرفتم عبر التاريخ أن المسلمين كانوا ينازعون الحاكم في ماله؟ إن الفتنة التي أثيرت على عثمان رضي الله عنه حتى وصلوا إليه وقتلوه واستباحوا دم هذا الدم الطاهر دم ذي النورين المبشر بالجنة على بلوى تصيبه الذي زوجه النبي ابنتيه وقال لو كان عندنا أخرى لزوجناكها يا عثمان، والذي هو مجهز جيش العسرة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام والبكاء من خشية الله والذي تستحي منه الملائكة، إنما ثار من ثار من أجل هذه الأفكار: الأموال، الاستئثار بالمال، محاباة الأقارب ونحو ذلك مما نسبوا إلى عثمان رضي الله عنه. وهم كثير منهم ليسوا حتى ليسوا فقراء، فتجمعوا واجتمعوا على هذا الخليفة الراشد وحصل ما حصل، حتى إن أحدهم ليصعد على جمجمته الطاهرة ويقول: والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا يوم من أيام الجهاد أفضل من هذا اليوم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأما ما قد يدفع لبعض الدول إما اكتفاء لشرهم وتفاديا لشرهم أو يعني إعانة لبعض المسلمين الذين يتعرضون للأذى وللقتل والتشريد في كل مكان أو نحو ذلك، نحن بدلا من هذا المفروض نشجع على هذا بدلا من أن نعترض. نحن والله الحمد يعني احمدوا الله عز وجل، قبل 40 أو 50 سنة على ماذا كنا عليه؟ كنا نأكل أوراق الشجر، ما عندنا شيء ولا حتى المدارس كانت قليلة، وكان الذي يجد وظيفة عسكري يعتبر قد يعني حصل الشيء الكثير. الآن ولله الحمد والمنة الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم، قوت يوم واحد، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاحمد الله يا عبد الله على الأمن، واحمد الله على الطمأنينة، واحمد الله على رغد العيش، واحمد الله على الأمن والأمان، واجتهد أنت في طلب العلم وفي طلب المعالي. أما أنك تأتي وتنام عند أمك لا تريد دخول جامعات ولا ترغب في دخول جامعات ثم تقول: أنا جلست بدون وظيفة وجلست بدون شيء، يا أخي هذا والله من الظلم أن يتفوه بمثل هذه الكلمات. ثم هل من قال إن الدولة ملزمة بتوظيف كل أحد على وجه الأرض أو إعطائه نقودا؟ هذا لم يوجد حتى لا في عصر الخلفاء الراشدين ولا في عصر بني أمية ولا في عصر ابن عباس. هذا إن شاء الله إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتل الدجال هو الذي يعطي حتى لا يرى العطية إيش؟ ماذا؟ موضعا، يغتني جميع الناس حتى إنه يعني 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 يريد أن يعطي ما يجد أحد يقبل من كثرة الخير. لكن أما أنك ونحن في هذه النعمة والخير تردد ما يردده الغرب والأوروبيون والفاسقة والشيوعيون من أنك أنكم في حالة فقر وأنكم يا أخي بالأمس ماذا كنت؟ أنت الآن في بيت فارغ على سيارة فارغة، بالأمس أنت أنا وأنت كنا في عشش. يعني اتق الله عز وجل وفي بيت شعر، والله أخذنا الكفاءة ونحن في بيت شعر، لكن بنيت مدارس في كل مكان. فيعني إخوان علينا أن نحمد الله على هذا الفضل وعلى هذا الأمن. انظروا والناس يتخطفون من حولكم، انظروا إلى هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، انظروا إلى ما يجري في البلاد المجاورة. يا أخي الصومال الآن يتمنون حكم زياد بري الطاغي المعروف الذي مسخ الشريعة في الصومال، يتمنون يقول ليته يجي حتى يعني راضين به على علاته من أجل نوفر لهم فقط ماذا؟ الأمن. فاحمدوا الله على هذه النعمة واشكروه على ذلك، واجتهدوا في الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فيما ينوبكم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد إن شاء الله نتم فيه هذا الكتاب النفيس بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على
نبينا إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.